أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أنواع الإحرام بالحج، وأنها ثلاث أنواع أجمع عليها العلماء: يجوز أن تحرم بالحج مفردا للحج، يجوز أن تقرن بين الحج والعمرة، يجوز أن تتمتع من العمرة إلى الحج. هذه ثلاثة، إجمع العلماء على جواز هؤلاء الثلاثة. ذكروا صفتين أخرين، وهما أن يحج أو أنه يحرم مطلقا، مطلقا يعني قل لبيك اللهم لبيك وما قالش إيه، فعل ذلك قبل ما يطوف البيت لابد أن يصرفه إلى شيء، إما حج وإما عمرة. أو أنه يحرم معلقا، يعلق الإحرام على إحرام فلان، كإنسان مسافر من بلد هيحج مع إنسان آخر من بلد تاني عايز يعمل معه المناسك زي بعض، يعملوا مع بعض، فيقول لبيك بإحرام كإحرام فلان، كما صنع علي رضي الله عنه وهو يحج من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، وعليه يقول إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فصار علي أيضا قارنا لأنه ساق الهج. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في أي الحج أفضل بناء على الأحاديث التي جاءت في ذلك، فالبعض يقول القران أفضل، والبعض يقول الإفراد أفضل، والبعض يقول التمتع أفضل، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج إيه، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه. فالبعض ذكر أنه كان مفردا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا أحاديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض ذكر أنه كان مفردا، والبعض ذكر أنه كان قارنا، والبعض ذكر أنه تمتع أو تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج إلى العمر. فقلنا أن الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قارن بين الحج والعمر، وكلهم أصابوا، اللي قالوا أنه كان مفردا أصاب في نقطة معينة، واللي قال كان قارنا أصاب في جميع ما ذكر، واللي قال متمتعا كذلك. بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حجته أما خرج من المدينة كان ناوي إيه؟ كان المفرد، كان مفرد. لما وصل إلى ذي الحليفة وقال لبيك حجة، هناك عند ذي الحليفة في وادي العقيق، فجاءه آثم من ربه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني دخل العمرة عليه. يبقى الذي قال كان مفردا أصاب أنه في البداية، في البداية كان مفردا، ولكن هو لسه هنالك في وادي العقيق عند ذي الحليفة جاءه آتم ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حج، فصار الآن قارنا صلى الله عليه وسلم عليه، قارن بين الحج وبين العمر. الذين قالوا أنه كان مفردا احتجوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، وكذلك قال أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. بالحج يبقى أنس هنا أخبر بشيء ثاني زايد بعد اللي قاله ابن عمر، فواحد بيقول لأنس إن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقط يعني، فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، فكرنا عيال صغيرين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما كانش عيل صغير ولا غيره، هو بدأ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فعلا، عنده 10 سنوات، لكن يعني على حجة الوداع كان عنده كم سنة؟ 20 سنة، كان عنده 20 سنة، وكان شابا يعرف ويحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. يبقى أنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يبقى ده صواب أنه في البداية كان مفردا، وعند وادي العقيق قال لبيك عمرة في حج أو لبيك عمرة وحج. هنا الإشكال بقى في من قال كان متمتعا، كان متمتعا، جاء في حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهج. يبقى هنا هذا الحديث عمل إشكال عند بعض أهل العلم، لأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين، متمتعين بمعنى أنه عملوا عمرة وحلوا من العمرة، تحللوا من العمرة. لكن هل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة؟ لا لا، ده قرنها مع الحج. يبقى على ذلك هنا كأنه عانى بالتمتع، أنه تمتعنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس يشكل عليه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من تأويل بقى هذه الرواية حتى توافق غيرها. يبقى كان البعض من الصحابة يطلق على القران تمتع، يطلق يسمي القران تمتع. ليه؟ قالوا إن التمتع إن أنت بتعمل نسكين في سفر واحد، سواء إن أنت اعتمرت وبعدين تحللت وبعدين حديت، ولا إن عملت اثنين مع بعض، دي ولا دي كم سفر؟ هو سفر أدي هنا الاستمتاع بإسقاط أحد السفرين، بإسقاط أحد السفرين. يبقى سافرت سفرا واحدا عملت فيه النسكين. قالوا يبقى على ذلك تسمى أو يسمى القران متعة بهذا الاعتبار، إنه في سفر واحد استمتعت بأنك عملت عمرة وحج مع بعض. الاستمتاع في التمتع اللي هو حج التمتع، إنه عمل العمرة وبعد ذلك تحلل، تحلل وبعد كده عمل الحج. الاستمتاع في القران بأنه عمل نسكا واحدا، يبقى طوافا واحدا، وطواف الإفاضة كان عن الحج والعمرة. التمتع بيعمل طوافين، طواف عن العمرة وطواف عن الحج. يبقى هنا في القران نوع من الاستمتاع آخر، وهو أنه عمل نسكا واحدا أجزى عن الاثنين. السعي بين الصفا والمروة، القارن حيسعى كم سعي؟ سعيا واحدا، يبقى سفرا واحدا وسعيا واحدا، يبقى أنه استمتع بأنه أقل في المشقة شوي. المتمتع سفرا واحدا ولكن كم سعي؟ سعيين، سعي العمرة وسعي للحج. يبقى على ذلك هذا من تسمية القران بالتمتع، وتجتمع الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا عليه الصلاة والسلام. يبقى من ساق الهدي أفضل شيء كله أن يكون قارنا. الذي لم يسق الهدي فليفعل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، وهو التمتع، أن يتمتع يعني يعمل عمرة وبعد ذلك يتحلل وبعد ذلك يحرم بالحج بعد ذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقسام، كانوا ثلاث أقسام. قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج وكان معهم الهدي فبقوا على ذلك، اللي ذهب مفردا للحج ومعه هدي فضل على إفراد هذا الغيث ما خلص للمعه هدي، اللي كان قارنا بين الحج والعمرة وكان معه الهدي ظل على ذلك، الذي ليس معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحلل ويعملها عمرة فقط، يجعلها عمرة فقط. قسم آخر أحرموا بعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا في يوم عرفة، قبل يوم عرفة من العمرة يعني، بعد ذلك في يوم التروية أحرموا بالحج. قسم سادس أحرموا بحج وليس معهم هدي، هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا. بدي الصحابة كانوا على ثلاث أقسام. طيب الإنسان الذي يذهب إلى هنالك كعادتنا بقى في هذه الأيام، ما فيش حد بيسوق الهدي، فيذهب مفردا للحج مثلا في مثل هذه الأيام، هذه من شهر شوال وشهر الجاي شهر ذو القعدة هي من أشهر الحج، فيستحرم بالحج في هذه الأيام. إذا ذهبت هناك أفردت الحج، هتفضل من ساعة مطروح لغاية يوم العيد وأنت محرم، هتتحلل في يوم العيد، تتحلل في يوم العيد. هنا إذا إنسان ذهب وبعدين بدله لما يطوف إنه لا خليها عمرة صعب، أفضل محرم لغاية ما يجي أي أيام يوم التروية، كثير وقت طويل تفضل محرما، يبقى على ذلك يجوز له إنه يحول الأمر إلى إنه يعمل عمرة ويتحلل منها، اللي حنسميه عمل إيه؟ فسخ. فسخ يبقى فسخ الحج إلى العمرة، مش على أنه خلاص عمره ويرجع بلده، لا، لأنه حيستنى بعد ذلك متمتعا لغاية الحج. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل من الممكن ذلك؟ إنسان نوى الحج وذهب هناك وطاف بالبيت أو قبل ما يطوف بالبيت قال لا خليها عمرة وأتحلل. مذهب الإمام أحمد أيوه يجوز هذا الشيء، وهذا اختيار ابن عباس، بل ابن عباس كان يرى إن الذي يذهب إلى هنالك وسواء طاف بالبيت ولا ما طافش بالبيت خلاص يتبقى عمرة وله يتحلل بعد ذلك أو يلزمه أنه يتحلل بعد ذلك، كان ابن عباس يرى ذلك رضي الله عنه. مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمره إن هم اجعلوها عمرة، اجعلوا هذا الذي فعلته، هم رايحين عايزين الحج فلما طافوا بيت قالوا اجعلوها عمرة وتحللوا، فصنعوا ذلك، كونهم يصنعون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. يبقى هذا مذهب الإمام أحمد إنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، لكن جمهور الفقهاء على المنع، منعوا من ذلك، قالوا لا ما يفسخش طالما هو أصد حد من البداية ما يفسخش هذه النية. الحديث يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الأفضل في ذلك أنه لا داعي لما يذهب هناك ينوي الحج لبيك الحج ولسه بدري على أيام الحج، لا لا داعي لذلك، فليبدأ بالعمرة في الأول حتى يتحلل ويبقى قدامه وقت يفعل فيه أفعال الحلال ثم بعد ذلك يحرم بالحج. في الصحيحين من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فليحل في واحد معه هدي واحد معه هدي، الذي معه هدي أو على الأقل اشترى الشيكات بتاعة الهدي وتأكد من وجود الهدي بعد ذلك ليس له أن يفسخ إلى عمرة. قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى، يعني لما سأله سراقة هذه العمرة يا رسول الله لعامنا أم للأبد، قال دخلت العمرة في الحج قال مرتين لا بل لأبد أبد، يعني يجوز عمل العمرة في أيام في أشهر الحج، يجوز يعمل العمرة في أشهر الحج. إذا الحديث اللي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوا ما نووه حجا إلى عمرة. أيضا في رواية أخرى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، إلا من كان، يبقى اللي معه الهدي يفضل على نيته الأصلية، نيته الأصلية كان حجا مفردا يفضل مفرد زي ما هو، كان يحج قارن طالما ساق معه الهدي، معهوش الهدي يجوز له أن يفسق ذلك يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه بأعمال العمر. لا يكره للمكي التمتع والقران، ولا الآية تقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإيه فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لم يجد إيه الهدي لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة، ذلك الإلزام بأن عليك هدي أو ما وجدتش الهدي تصوم عشر أيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى على ذلك إلا أهله حاضر المسجد الحرام، هو مش هيبقى أهله حاضر هو مسافر، يعني مقصد أنه هو وأهله قاعد في الحرم، يعني موجود في الحرم، يبقى الذي يقيم في الحرم في مكة وما حولها أو ولو بعيد شوية عن مكة ولكن بينه وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة، يبقى على ذلك هذا من حاضر المسجد الحرام المقيم هنا، هذا ليس عليه الهدي سواء قرن ولا تمتع، سواء مقرن ولا تمتع ليس عليه الهدي، يبقى ذلك الذي ألزمنا به في حال من تمتع بالعمرة إلى الحج هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى المكي يجوز له أنه يتمتع يعمل عمرة يجوز وبعد العمرة يتحلل وبعد ذلك يحج في أيام الحج، يجوز له أن يقرن بين الحج والعمرة، يجوز له أن يفرط الحج فقط، فإذا فعل واحدا من الثلاثة على هدي معلوم الشهد، لذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبقى لا هدي على الإنسان المكي، يجوز له يفعل واحدة من هذه الثلاثة. لكن بقى غير المكي نقول إذا كان مفردا ليس عليه هدي، لكن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج الآية نصت على أن عليه عليه الهدي. طيب القارن بقى، القارن عليه هدي ولا ما عليهوش هدي؟ الآية قالت فمن تمتع بالعمرة، فده بعض أهل العلم يقول إنه من تمتع يبقى هذا المتمتع، قالوا لا، القارن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وبتسمية الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متمتع، قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، فهو أهدى صلوات الله وسلامه عليه، يبقى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخولا أيضا في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الهدي. القارن متمتع بالعمرة إلى الحد، قالوا أنه جاء عن علي رضي الله عنه لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة. سيدنا عثمان كان ينهى عن المتعة اتباعا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، لكن عليه فلا، أن الناس يفتكروا أن القران ما هو السنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر لوجهة نظر يرى أنه يفعل الحج وحده، يسافر سفرة مخصوصة للحج وسفرة مخصوصة للعمر. لكن علي بن أبي طالب لما خشي أن الناس تظن أنه لا يجوز التمتع ولا يجوز القران بس عليهم الإفراد، فأهل بالإثنين معا، فقال إن عليا لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة، فكأنه أهل بالحج والعمرة الاثنين مع بعض، حنسميه إيه؟ القران، أهل بالاثنين مع بعض، وسماها هو تمتعا، يبقى كأنه حكم الاثنين عند الصحابة واحد في أنه هذا يلزمه الهدي وهذا يلزمه الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى قلنا المسجد الحرام يبقى الحرم كله بقى الآن، لأنه فيش حد حاضر المسجد الحرام معنى عايش جوه الكعبة أو عايش جوه المسجد كمسجد، يبقى هنا المقصود به الحرم كله، مكة كلها حرام، لمن كان في مكة وضواحي مكة بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، هذا الحاضر للمسجد الحرام. يجب على المتمتع الدم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى الآية دلت أو نص على المتمتع. حتى يجب دم التمتع على الحاج اللي هو المتمتع بالعمرة إلى الحج لابد من شروط، هنا مجموعة من الشروط. أما نقول يجب عليك دم أنت متمتع يعني عملت عمرة ثم تحلل وبعدين عملت الحج، لابد من شروط لوجوب هذا الدم. الشرط الأول ألا يكون من حاضرين المسجد الحرام الذي نصت عليه الآية، يبقى الأهل المسجد الحرام سواء اللي هو مولود في الحرم ولا اللي هو جاي من بلد تانية وبعدين صار في حكم المقيم الآن قاعد بحيث أنه مقيم يشتغل هناك وقاعد فيها فترة طويلة بحيث يسمى أنه مقيم هناك، لكن لو أني إنسان مسافر قبل الحج بشهرين ثلاثة وقاعد لغاية الحج وبعد كده حيرجع لبلد ما اسمه مقيم؟ لا لا، ليس مقيم. وإن كان له حكم الإقامة في حاجة ثانية إنه ليس له إيه؟ قصر الصلاة، ملوش القصر الصلاة أنه قاعد في مكان فوق الأربعة الأيام، يبقى يلزمه الإتمام، يبقى هنا إقامة معينة بس مش هي حاضر المسجد الحرام ليذكرها الله عز وجل. يبقى الحاضر المسجد الحرام إنسان مقيم قاعد هناك، قاعد يشتغل وقاعد مقيم وتزوج قاعد هناك، قاعد في البلد مش ناوي يسافر منها، لكن اللي رايح فترة ويرجع فترة الحج فترة العمرة ويرجع هذا ما زال اسمه غريب ليس مقيما في المسجد الحرام. يبقى الأولاني ألا يكون من حاضري المسجد الحرام اللي هم من مسكنه دون مسافة قصر من الحرام. فلو استوطن غريب مكة، استوطن يعني اتخذها وطنا، الآن صار من حاضري المسجد الحرام، كأن الإنسان سافر شهر محرم هناك وناوي أنه يقعد في مكة، يقعد في مكة، جاء عليه بعد سنة موسم الحج فحج، بل الآن هو من حاضري المسجد الحرام. إذا استوطن مكي إنسان مولود في مكة وبعدين ساب مكة وراح قعد في العراق قعد في مصر قعد استوطنها أنا بقى مقيم، لما يروح يحج هناك هيبقى حاضر مثل الحرام؟ لا لا، ليس حاضر. هنا المسألة وعكس المسألة أيضا. لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بعد فراغه من النسكين، إنسان مسافر شغل يشتغل ناوي أنه هو حيحج وبعدين يفضل قاعد بقى سنتين ثلاثة يقعد هنا، هذا باعتبار ما سيكون بعد ذلك مقيم ولا مش مقيم؟ مقيم بس باعتبار الآن هذا مقيم من حاضر لا مش من حاضر المسجد الحرام، ده لسه جاي من بلده غريب من بلدي هنا ليس من حاضر المسجد الحرام، يبقى حتى يقال حاضر المسجد الحرام يبقى أقام فيها فترة واستوطنها، لكن ده لسه مسافر الآن فحكم غريب جاي هناك فعليه دم المتعة. لا يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل. المكي إذا أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قلنا ليس عليه دم، ليس عليه دم. طيب هيعمل عمرة، منين المكي يعمل عمرة؟ يخرج إلى أدنى الحل، العمرة ما ينفعش أنه من جوه الحرم يعمل عمرة. لكن إذا أراد المكي أن يحج، يحج منين؟ من جوه الحرم، من جوه الحرم. يبقى حتى أهل مكة يهلون منها من جوه مكة، لكن العمرة لازم يخرج. طيب يبقى هنا فيش إشكال إنه إذا أراد الحج مفردا من قلب مكة يطلع على طول إلى منى وبعدين إلى عرفات، إذا أراد العمرة يبقى يطلع من التنعيم أو من الجعران أو من أدنى الحل وبعدين يأتي العمرة. طيب لو أراد القران بقى بين الاثنين بين الحج والعمرة، هنا يقولوا نغلب الحج، نغلب الحج، الحج أعظم الحج، ولابد في الحج إنه هيحصل له إيه؟ هيخرج إلى الحل. قالوا خلاص ما العمرة مطلوب منه يخرج الحل، العمرة كلها في الحرم، لكن هذا الآن هيعمل حد عمرة ضروري يخرج الحل، الحل اللي هو إيه بقى؟ عرفة، هيخرج إلى عرفات، عرفات من الحل. يبقى على ذلك وطالما أنه قارن بين عمرة وحج هيعمل نسكين، عبارة عن نسك واحد بالنيتين وهيخرج إلى عرفات، خلاص هيخرج الحل، يبقى لا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم عشان يحرم، ولكن يحرم من مكانه يقول لبيك حجة وعمر. طيب يبقى هنا الشرط الأولاني أنه لا يكون من حاضر المسجد الحرام حتى يجب عليه الدم. الشرط الثاني لوجوب دم التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يبقى لو أنه عمل العمرة في رمضان فضل قاعد لغاية أيام الحج هذا متمتع؟ لا هذا مش ممكن. وإن كان في صورة تمتع بأنه أسقط سفر ما سافرش، أنه قعد حلال، بس لابد من التمتع بالعمرة إلى الحد يكون في أشهر الحج، في أشهر الحج. يبقى هنا لو عمل العمرة في أول شوال وعلى ذلك العمرة في شوال نقول هي من أشهر الحج فعليه الهج، عليه الهج. الشرط الثالث أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة، واضح من الكلام أنه مش هيجي السنة دي مثلا في شهر شوال يعمل عمرة والسنة جاية يحج في أيام الحج ونقول له عملت العمرة في أشهر الحج يبقى يلزمه دم التمتع، يلزمه دم التمتع؟ لا، لأنه سافر رجع لبلده تاني، يبقى على ذلك هنا لا يلزمه دم التمتع في هذه الحالة إذا عمل هذه في سنة والأخرى في سنة أخرى. شرط الرابع لوجوب دم التمتع ألا يعود إلى الميقات، ألا يعود إلى الميقات. يعني لو إنه معتمر من المدينة طلع في أشهر الحج وعمل عمرة وفضل قاعد في مكة لغاية أيام الحج، قاعد حلالا لغاية أيام الحج نوى الحج ولبى به، عليه دم المتعة ولا ما عليهوش؟ عليه دم المتعة، لأنه سافر سفرا واحدا عمل في هذا السفر عمرة وبعدين استمتع إلى الحج بالتحلل وبعدين حج بعد ذلك. لكن لو أن هذا الإنسان طالع عمل العمرة في شهر ذي القعدة وراح راجع المدينة وبعدين راح يسافر تاني في أيام الحج اللي يحج، عمل عمرة وحج في أشهر الحج ولا لا؟ عملهم، ولكن في سفرة واحدة؟ لا، في سفرين. يبقى على ذلك لو أنك ذهبت هناك تعمل العمرة بتاعتك ورجعت إلى الميقات وبعدين لبيت بالحج بعد ذلك يبقى ليس عليك هدي. كان الصورة صورة تمتع بالعمرة إلى حد أنها في جزئية معينة، أنك استمتعت بأنك بقيت حلال بين العمرة والحج ولكن تكرر السفر، يبقى الصورة الآن ليس عليك الهدي، لا يجب الهدي. البعض من الناس بيجي في أشهر الحج مثلا سافر وبعدين يعمل العمرة بتاعته وهو في مكة، يبدو له يسافر راح المدينة وقعد في المدينة فترة لغاية قبل الحج، يقوم يحرم بالحج من ذي الحليفة ويذهب إلى هناك، يحرم بإيه؟ بالحج، بالحج. يبقى عمل عمرة في أشهر الحج وعمل الحج بتاعه ولكنه سافر كم سفرة للميقات؟ مرتين. يبقى على ذلك هذا ليس عليه الهدي، لكن الأفضل لمن هذا حاله أن يعمل عمرة تانية، طالما أن أنت رحت المدينة فرصة أنك تعمل عمرة ثانية وتستمتع بالعمرة إلى الحج ويبقى عليه الهج. لا يشترط وقوع النسكين عن شرط عن شخص واحد، ودي مسألة مختلف فيها وذكرناها وأشرنا إليها قبل ذلك، يعني في حالة النيابة مثلا، النيابة لو أنك وأنت رايح تحج فقط تحج، فواحد وأنت مسافر قالت ما تعمل عني عمرة إن أنا معذور ما أقدرش إن أنا أحج، أعمل عني عمرة، فإذا أنت لبيت بالعمرة وبعد ما عملت العمرة فضلت هناك في مكة وأيام الحج لبيت بالحج، يبقى أنت صورتك صورة إيه؟ المتمتع، حتى وإن كانت العمرة عملها عن حد تاني والحج عنك أنت، أو فرضنا أنك تعملها عن أبيك، إنسان توفي أبو إنسان توفي فذهب هناك يعمل عمرة لأبي في أشهر الحج وبعد ذلك يتحلل وفي الحج يحج عن نفسه، يبقى هنا الصورة صورة تمتع، يبقى يلزمه الدم على الراجح. هنا لا يشترط أن يكون العمر والحج عن شخص واحد، بل قد تكون هذه عنوة ومسألة فيها خلاف وليس متفقا عليها، وهنا بعض أهل العلم يرى أنه لابد يكون الاثنين عن شخص واحد، ولكن الراجح ذلك أن هي الصورة صورة التمتع، فيلزم هو إنسان متمتع بالعمر إلى الحج بما صنع حتى لو كان الحج عن واحد والعمر عن إنسان آخر. إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة، خلصت العمرة في هذه الأيام تبقى تمكث حلالا، حلال يعني يحل لك تضع الطيب، يحل لك تحلق الشعر، تلبس الثياب، يحل له أنه يأتي أهله، هذا كله إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالحلقة، أي الحلقة للحل كله، الحل كله يعني تحلل افعل ما شئت من أشياء يجوز لك فعلها. هنا المتمتع متى يحرم بالحج؟ المتمتع في يوم التروية، يوم التروية اللي هو اليوم 8 من شهر ذي الحج، يبقى المتمتع بالعمرة إلى الحج عمل العمرة بتاعته في أشهر الحج مكث حلالا، يستحب له أن يحرم الحج في يوم التروية، في يوم لأنه هو ده اليوم اللي أحرم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبوا بالحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان محرما باقي على إحرامه من ساعة ما خرج من ذي الحليفة هو محرم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا وساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، يبقى يستحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحج. طيب إذا كان عادما للهدي لا يدل معهوش فلوس يشتري هديا، متمتع بالعمرة إلى الحج وليس معه ما ينفق على الهدي، أو معه بعد الهدي غالي جدا ما يقدرش أنه يجيب مثله، يبقى حكم الفاقد للمال، الآن حيتحول إلى البدل وهو صيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، حيصوم 3 أيام وهو في الحج. هنا العلماء يختلفون، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إيه بقى في الحج دي معناها إيه؟ الكثير من العلماء يقولون إنه في الحج يعني وهو متلبس بأفعال الحج، متلبس بأفعال الحج. طيب التلبس بأفعال الحج يبتدي من إمتى؟ من ساعة ما يحرم بالحج، يقول لبيك حج يمن تتلبس. لذلك قالوا يستحب لهذا طالما إنه عليه صيام 3 أيام في الحج إنه يقدم بقى شوي، بلاش يوم 8 طب خليه من يوم 6، من يوم ليه يوم 6 بحيث ان هو هيقول لبيك حج صار الان متلبسا بمناسك الحج، يبقى هو في الحج الان فليصم الان، يصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8، يصوم 3 أيام اللي عليه في الحج في هذه الايام 6 و7 و8. 7 اذا رجعتم لما يرجع بلده او لما يخلص مناسك الحج وهو راجع يبقى يصوم 7 أيام. هنا العلماء استحبوا ذلك أن يقدم الإحرام بالحج. طيب هذا مستحب فقط ولا إنه يجب عليه ذلك؟ هنا الدم الذي عليه واجب ولا مستحب؟ واجب. والبدل من الدم واجب ولا مستحب؟ برضو واجب. يبقى على ذلك الصيام الذي عليه صيام واجب، صيام واجب. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يصوم في الحج، وطالما أن الحج من الإحرام يبقى يلزم أنه يقدم الإحرام حتى يتم الصيام حتى يصوم، يبقى ما يصومش وهو غير محرم. البعض الآخر من العلماء يقولون أنه شرط يكون محرمة، لا يشترط أن يكون محرمة، ولكن 7 أيام في الحج يعني في أشهر الحج، في أشهر الحج اللي هو مولود فيها، ويكفي أنه عمل العمرة خلاص الآن في أشهر الحج فليصم فيه سواء هو أحرم ولا ما أحرمش بالحج. هذا القول الثاني قول قوي، قول قوي، وهو في مذهب الإمام أحمد وقول أبي حنيفة رحمه الله. قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر لا يجوز أن يصوم إلا بعد الإحرام بالحج، لا يجوز، أن أخذوا الآية صيام 3 أيام في الحج يبقى لازم يكون متلبسا بالمناسك على الأقل يكون محرما. اللي قالوا انه لا مش شرط يكون دخل في المناسك، قلنا قولهم اقوى باعتبار الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان اعداد ضخمة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اكثرهم لم يكونوا ساقوا الهدي، ما كانش معهم الهدي. هنا صعب جدا نقول كلهم تمتعوا بالعمرة الى الحد وكلهم وجدوا الهدي، كلهم وجدوا الهدي وكلهم دفعوا، فيهم الفقير وفيهم الغني، يبقى على ذلك منهم من صام، منهم من صام، لأن الآية بتقول كده، بتخبر أنه من لم يجد فصيام. الآية بتخاطب هؤلاء الصحابة اللي حدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم اللي حيجد الهدي ومنهم الذي لا يجد. طيب والله لو كان يجب عليهم يقدموا الإحرام، مش كان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا الإحرام يلا حبصوموا ابتدوا من يوم 6 مثلا، يلا حبصوموا ابتدوا من أول الشهر؟ لم يقل لهم ذلك، ولكن كلهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم 8 في يوم التروية، دل على أنه لا يجب تقديم الإحرام ولا شيء. القول الذي ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه لا يلزم ذلك، ويكفي أن يكون في أشهر الحج أن يصوم بشرط أن يكون عمل العمرة، حتى لا يتقدم الهدي قبل العمرة الذي يعملها، يبقى عمل العمرة خلاص الهدي يلزمه بأنه يبتدي في المناسك، هو نوى مناسك الحج بعد ذلك، يبقى على ذلك البدل من الهدي يفعل. هنا أخذ الشافعية بأنه من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا يبقى ما يتيسر من الهدي يلزمه بالانتهاء من العمرة وبالابتداء في أعمال الحج، بالابتداء في أعمال الحج يلزمه الهدي. هذا صحيح، صحيح، استمتع بالعمرة عمل العمرة وبعدين ابتدى في إحرام الحج، الآن وجب عليه الإيه؟ الهدي. طب هل يجوز يذبحه الآن؟ الشافعي قال يجوز يذبحه بعد ما فرغ من العمرة وتلبس بمناسك الحج ولو بالإحرام جاز له أن يذبح الهدي. قالوا طالما يجوز له أن يصوم والصيام بدل فالخلي الأصل، الأصل وهو الهدي. هذا كلام فقهي جيد، كلام فقهي جيد، ولكن إنه لا نقدر أن نقول به لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كلام منطقي صحيح، الهدي البدل من الهدي صيام 3 أيام في الحج، ويجوز يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة يصومها. طيب الصيام هذا بدل من الهدي، إذا كان البدل يجوز تقديمه قبل يوم عرفة يبقى على ذلك الأصل يجوز تقديمه. هذا الكلام قلنا إنه كلام قوي، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا ينظر إليه. نقول طب حتى واحد من الصحابة يذبح قبل العيد ولا لم يفعله، اللي كله ذبحوا في اسمه يوم النحر، يوم النحر، يبقى على ذلك إن جاز أن يكون البدل قبل العيد فلا يجوز أن يكون المبدل من هذا أو الأصل أن يكون قبل العيد لعدم فعل أحد من الصحابة ذلك، مع توافر الهمم على ذلك، الصحابة فيهم الفقراء وفيهم محتاجين، يوم العيد حتبقى اللحمة كثيرة قوي، لكن قبل العيد ممكن ما يكونوش لاقين يأكلوا، طيب ما يذبحوا دلوقتي علشان يأكلوا الناس، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دل على أنه لا يجوز أن يذبح أو ينحر قبل يوم العيد واسمه يوم النحر. إذا الصيام هو الذي يجوز أن يكون قبل يوم النحر، إنما الذبح لا يكون إلا في يوم النحر. يبقى قلنا لا يجب تقديم الإحرام لأن سنة المتمتع أن يحرم بالحج في يوم التروية، وده في حديث جابر الصحيحين أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، يوم ساق البدن. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كم بدنه، كم ناقه، كم جمل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 جمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ايه؟ سبع جمل. الواجب عليه سبع جمل، او الواجب عليه خروف فقط. وهنا ساق معه هديا يكفي عن 700 صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما ذبحش واحد منهم قبل يوم العيد؟ لو جاز ذلك كان ذبح جمل من الجمال قبل يوم جمالين 10 جمال يأكل الناس، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم، وجعل كل النحر في يوم العيد. يبقى هنا نقول الواجب عليه سبع، بس سبع جمل، نقوم مع كده أخر كل هذه الجمال ينحرها يوم العيد، يبقى ليس لأحد أن يذبح أو ينحر هديا لو الهدي الواجب له التمتع أو القران قبل يوم العيد. يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلال، حتى إذا كان يوم التروية، يعني إذا جاء يوم التروية، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. إذا هنا قال إذا كان يوم التروية أهلوا، هو قال للجميع وقت ما قال لهم أحلوا من الآن العمرة اللي عملتوها تصيرون حلالا، إمتى يأمرهم بأنهم يبتلوا في مناسك الحج؟ في يوم مع أن معه كل اللي تحللوا، هل كان معهم هدي؟ ما كانش معه. لو كان معهم هدي كانوا يبقوا على إحرامكم، ولكن الجميع لم يكن معهم هدي، اللي هم تحللوا بعمرة، ومع ذلك أمرهم كلهم إمتى يحرمون؟ في يوم التروية. يبقى من يقول يجب عليه أن يحرم قبل يوم التروية، نقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حتى وإن جاز له أن يصوم قبل يوم التروية، لا يشترط في صحة صومه أن يكون محرما، لا يكفي أن يكون في أشهر الحج، ويكفي أن يكون عمل العمرة قبل ذلك في أشهر الحج. أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج. من أهل، هذا إجماع العلماء، اللي قال لبيك عمرة على ما وصل عند البيت راح أخلي الحج معها فيدخل عليها الحج، يجوز له ذلك. قالوا طيب العكس، هل ممكن العكس في ذلك أنه أهل بحج فلما قرب البيت قال طب خليني قارن أدخل عليها العمرة؟ الجمهور قالوا لا، لا يجوز له ذلك. أبو حنيفة قال يجوز له ذلك ويصير قارنة، لكن الجمهور قالوا أنه إيه الفايدة في إدخال العمرة على الحج؟ ما فيش فايدة، لكن في فايدة كبيرة في إدخال الحج على العمرة، قالوا فرق بين الاثنين. إنما الناظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه أهل في البداية بإيه؟ بالحج، وبعد ذلك أدخل عليه، مش ده يؤيد مذهب الأحناف؟ هذا يؤيد. لكن حيبقى يقال أنه لو كان عند الميقات فلبى بحج وبعدين راح مدخل عليه العمرة، جاز له ذلك. لكن الآن الكلام هو حيطوف بالبيت، حيطوف بالبيت حيدخل إيه على إيه؟ لا، ده هو على نيته في البداية، لكن يجوز له الآن أنه يفعله، أن يفسخ هذا الحج إلى عمرة، يفسخ قبل ما يطوف بالبيت، لأنه لو نوى حجا هيبقى طواف نيته طواف القدوم سنة، فلا بد أن يطوف بنية الفرض، يبقى قبل ما يطوف البيت يفسخ النية إلى عمرة ويكون طوافه طواف الفرض، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.